أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأفضلين وأكرم الأكرمين وأنور النيرين النور المبين محمد وعلى آله أنوار رب العالمين. كان الكلام في هذه القاعدة التفسيرية، قاعدة الإسناد في الأسماء والصفات والأفعال، وكنا في صدد النماذج والأمثلة القرآنية في ذلك، ووصل بنا المقام إلى سورة الزخرف. سورة الزخرف في الآية الأولى والثانية منها حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه الآية الأولى مرت بنا أمس، فذلكت الإسناد وظرافة تلوين وتلاوين الإسناد في هذه الآية. المقطع الثاني من الآية، يعني الثانية في مستهل هذه السورة، التعبير أو اللفظ في الآية كالتالي: وإنه، يعني بعد أن قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الآن ضمير فإنه يعود على أي شيء؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذا أردنا أن نتدبر في وقفات يسيرة في هذه الآية مع الآية السابقة، في الآية السابقة في الأولى في سورة الزخرف ذكر الكتاب المبين، بينما في الآية الثانية أم الكتاب. في الآية الأولى ذكر الكتاب المبين والقرآن المتنزل، شوف طبقات ومراتب من المراتب المتعددة المذكورة كما مر بنا أمس. الكتاب المبين حاميم الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. عربية القرآن واتصافه بهذا النعت وصف ونعت للمرتبة النازلة من القرآن، ليس للمرتبة العلوية. المرتبة العلوية لا عربية ولا غير عربية، مرتبة لها صفة أخرى. ففي الآية الأولى ذكر للقرآن مرتبتان أو أكثر أكثر. في الآية الثانية ذكر للقرآن مرتبة أخرى، أم الكتاب. أم الكتاب غير الكتاب المبين، غير تنزيل الكتاب. جيد، شوف لاحظ، إسناد واحد مراتب، سياق واحد المراتب مختلفة، الإسناد يختلف. لذلك هذه القاعدة واقعا خطيرة ومهمة، دائما فيها جرس التنبيه واليقظة. أيها المفسر، أيها الباحث في المعارف، عندما تقرأ جملة من جمل المعارف أو آية من الآيات، لا يأخذك سبات السياق الواحد انسيابية السياق الواحد، دوما كن على يقظة في تعدد الإسناد والمسند والمسند إليه. أبدا لا يأخذنك خدر وتخدير السياق الواحد في الغفلة عن التعدد في الإسناد والمسند والمسند إليه، رغم أن الصورة سياق واحد، انسياب واحد، ولكنه ليس الواحد في الحقيقة. لاحظوا هذه النقطة، من ثم ورد لدينا مرة بنا إذا تذكرون في القواعد السابقة في قاعدة أسباب النزول، مر بنا من عجيب وعظائم بيانات أهل البيت عليهم السلام، أنا شخصيا ما وجدتها عند مفسر، حتى مفسر خاصة ما بلوروه بصراحة، لكن موجودة في روايات أهل البيت بكثرة، أن الآية الواحدة ربما صدرها نزل في شيء وذيلها في شيء ووسطها في شيء، الجملة الواحدة ربما الكلمة منها نزلت في شيء وذيل الجملة في شيء ووسطها في شيء. مر بنا هذا البحث في قاعدة أسباب النزول، أن في بيانات أهل البيت الكلمة الواحدة لها أسباب نزول قد تختلف عن الكلمة الثانية، هذا لم يعهدوا المفسرون من أنفسهم، هم لم يعهدوا تعدد أسباب نزول الآية الواحدة، فضلا عن بعد الجملة الواحدة تقطع إلى أسباب نزول مختلفة. الأمر صعب مستصعب عند المفسرين، صعب كيف يصير جملة واحدة، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا من والذين تبوأوا في سورة الحشر، والذين تبوأوا الدار والإيمان ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لم تنزل في الأنصار. نزلت في علي بن أبي طالب. المقصود يعني بحسب قواعد النحو والصرف والبلاغة بالنظرة الأولية فيها في الوهلة الأولى كأنما الموازين لا تستقيم، إن كيف آية واحدة بل الأعظم جملة واحدة كل كلمة منها تنزل في مورد، كيف يصير يعني كيف يتصور في الوهلة الأولى في النظرة الأولى كيف كل كلمة لها أسباب نزول؟ تصير يعني؟ بينما في بيانات أهل البيت موجود، وله تخريج علمي دقيق حسب قواعد علوم اللغة والأدب، لأنه أمر هلوسي كما يظن الظان، لا مثبت على حسب موازين وقواعد. فصلنا في بحث قاعدة أسباب النزول، أشير له باختصار تذكيرا لما يتصل ويرتبط بالمقام. الآن في البحوث الحديثة المعرفية أو العلوم الإنسانية أو العلوم الأدب في اللغات، نعم يا أخوان الكلمة الواحدة المعنى والصورة للمعنى الواحد ليست مفردة أحادية بل جملة، نفس الصورة الواحدة جملة مرت عليكم في بحث المنطق. الموضوع عنوانه يمكن تشكيل قضية تسمى بعقد الوضع منها أو لا، تذكرون لنا البحث. المحمول مفردة واحدة، لكن يمكن تشكيل ماذا؟ قضية كاملة، جملة كاملة، عقد الحمل يسموه. يمكن لو لا يمكن؟ يمكن. أهو إذن المفردة في النظرة الأولى مفردة، في النظرة العميقة ماذا؟ جملة، كلمة مفردة تؤول وتؤوب إلى جملة. سبحان الله. إذن هنا صح الحق، يمكن أن تكون الكلمة الواحدة في الآية لها سبب نزول يختلف عن أسباب نزول كلمات الأخرى. هذا أمر مستصعب ممتنع عند المفسرين، حتى عند الفريقين بين وبينك، لكن في بيانات أهل البيت لها توسعة لقاعدة أسباب النزول بهذا الوسع الوسيع الذي لا يدركه المفسرون. سبحان الله، كلمة واحدة لأسباب نزول، سبب نزول أمر نزول غير الكلمة الأخرى. شوي دققوا بعد جيد. نفس البحث المنطقي، لكي تعلموا بأن هذا كله بحث منطقي موزون على قواعد. عندما يقال بأن عنوان الموضوع يمكن تشكيل جملة وقضية وعقد منه يسمى عقد الواضع، والمحمول هو الآخر يمكن تشكيل جملة وقضية وعقد يسمى عقد الحمل، ثم يشكل دقيقه، ثم يشكل ماذا؟ يشكل عقد آخر أكبر، قضية مركبة أم من عقد الوضع وعقد الحمل، يعني من مفردة الموضوع أو مفردة المحمول، مفردة الموصوف، مفردة الوصف، يشكل فيه تركيب آخر، هذا إسناد آخر، هذا إسناد آخر له سبب نزول، له تفسير، له مفاد آخر. نعم هو على حده. لاحظتوا الآن كم إسناد صار لدينا في البيت؟ جملة واحدة فيها عدة إسنادات، عدة أسانيد. كل له أصل النزول، ما المعنى في ذلك؟ كثير من كبار مفسري الخاصة ذوي الباع العقلي والنقلي والأدبي وفلان لم يصلوا لهذه الروايات، يقول هذا تأويل تعبدي لا نفهمه، يعني ما يمكن أن نحلل حسب الموازين والقواعد، ما في، ليست في قدرتنا، لأنه ليس على الموازين، فنأخذه تعبد. لا، باب تفسير بضوابط الموازين مفتوح والقواعد، وليس هذا بتر لجمل القرآن ولآيات القرآن وتقطيع ذلك، لا، هو في الحقيقة مقطع. شلون الحروف المقطعة كلها معنى؟ حرف مقطع واحد بإقرار كل المفسرين، عالم من المعنى في حرف واحد مقطع، بعد حرف الحين مو كلمة. اصحى أيها الباحث، حرف مو كلمة، بعد يلا صل فعل لا وتفعل، وكل الموازين والقواعد. الآن لا حاجة للغوص، هو الغور كثير يشتت المطلب. نرجع لنفس المبحث، أن الآية الواحدة لها عدة أسباب نزول، صدرها، ذيلها، وسطها، ووسط الوسط، وكذا كذا، عدة أسباب نزول، ثلاثة، أربعة، خمسة، مع ممتنع، بل أكثر من ذلك، الجملة الواحدة لها عدة أسباب نزول مختلفة غير متناقضة غير متضاربة بما مر بنا من البيان. ما ممتنع أحد الوجوه التي استعنا بها سابقا في قاعدة أسباب النزول بهذه التوسعة الوسيعة العظيمة العجيبة في منهج تفسير أهل البيت، هو الاستعانة بتعدد الإسناد وقاعدة الالتفات. قاعدة الالتفات قاعدة بلاغية تذكر في علم البديع وشيئا ما في علم المعاني، وهي تقوم على تنوع وتعدد وتبدل وتغير الإسناد دواليك. شبيه الآن إذا أردنا أن نوصل الفكرة بشكل سهل بسيط في لغة العصر يومنا، ميكروفون الآن في ندوة، تعرف الميكروفون بيد واحد يتكلم، بعد شوي يتكلم ثاني، بعد شيء ثالث رابع، إلا ما يكون في الندوة وما يعرف تمايز الأصوات، بناء المتكلم واحد، لكن هو في الحقيقة كم متكلم؟ عدة، ندوة، طاولة مستديرة. أو هذا المتكلم تارة يخاطب الجالس الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم يرجع للثاني ثم يرجع للرابع ثم يرجع للأول بشكل كما يقولون بالشكل الهندسي زقزاقي، يعني مورب مسدس مخمس المجر، مو ضروري يكون بشكل دوري داخلي. هذا يعبر عنه الالتفات، سواء في الخطاب يتعدد الإسناد أو في التكلم يتعدد الإسناد. كثير في بيانات أهل البيت، رواياتهم في المعارف وفي التفسير، تأكيد على أن القرآن، طبعاً الحين الواحد ربما يقول إذن القرآن هذا صار أحجية، واحد قد يقول إن القرآن هذا لغة مشفرة، لغة ألغاز. لا، ليس القرآن ألغاز ولا بلغاز، لا هو لا هذا ولا ذاك. القرآن ليست لغته وعلومه وخزائن معلوماته كلها على السطح، ولا كلها ألغاز مخزونة غيبية، أمر بين أمرين، درجات، قسم منها في الساحل ظاهر، وقسم منها شوية في الأعماق، وقسم منها في أعماق الأعماق، وهذا بمجرة. وفوق كل ذي علم عليم، وقل رب زدني علما درجات، كما مر بنا هذا التوصيف المعجز لسيد الأنبياء للقرآن والعترة، حبل ممدود، حبل طرف منه عند الله، زين عند الله يتناهى ما يتناهى، وحبل وطرف منه عند الناس، توصيف وترسيم تصويري عظيم جدا. القرآن ليس كله عند الناس، كله عند الناس، قال النبي طرف من، مو فقط طبقة من عند، طرف، طرف بعد أقل من طبقة، وطرف منه عند الله، وبينه طبقات قاط 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 درجات سلم، في بعض الروايات كالسلم، اقرأ وارقى. فالقرآن ليس كله لغز أحجية، وليس كله منشور مبسوط كل خزائنه وعلوم طالب العلم، أمر بين أمرين. لذلك إذا تعدد الإسناد موجود في القرآن. الآن هذا المنهج منهج أمومة الكتاب، أمومة محكمات الكتاب للقرآن وأمومة الولاية للمحكمات، هو في صدد أن نبحر في محيط القرآن لا نقف عند الساحل. الساحل أنجز فيه المفسرون مناهج تفسيرية كثيرة. الهدف الآن أن نبحر في أعماق محيط القرآن، ليس في أعماق سطح المحيط بعد، في أعماق عمق المحيط يراد له آليات، يراد له برامج، يراد له قواعد ومسار. حينئذ إذن يتبين لنا أن قاعدة تعدد الإسناد ودقة الإسناد في القرآن اللي هي أحد تفاسير قاعدة الالتفات البلاغية التي مرت بنا. يعني تأتى المخاطب ألف فجأة في الجملة، ترى المخاطب مو فجأة يعني بعد فاصل كلمة أو جملة، المخاطب باء ثم جيم ثم ألف ثم باء بشكل قلبي، ليس من والي ولا دوري، متلون متنوع ما أكثره في القرآن. وفي روايات المعارف منهج مهم التعرف عليه، كما مر بنا في رواية أمير المؤمنين في الاحتجاج أنه من لب لباب قواعد التفسير للقرآن الكريم، سواء تعدد المخاطب أو تعدد المتكلم، أو متكلم مخاطب، مخاطب متكلم ثاني، مخاطب ثالث. الحين ترى احنا ذكرنا لون تعدد المخاطب وبشكل افرض بيوت النحل، وذكرنا تعدد المتكلم، فكيف اذا امتزج بعد تعدد المتكلم وتعدد المخاطب متداخل وفوق كل ذي علم عليم؟ هي كلها متصوره. وتخريجه في من ثمارة وآثار ما مر من تعدد أسباب النزول للآية الواحدة للجملة الواحدة، كل كلمة سبب نزول يخصها، يمكن هنا الآن في هذه الآية الثانية من سورة الزخرف. دعونا ندقق مجهريا بقدر الوسع والقدرة الذي يؤتاها كل واحد منا في هذه الآية. وإنه الضمير يرجع إلى القرآن للكتاب المبين، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الضمير يرجع للقرآن، لكن في أي مرتبة؟ مرتبة القرآن أو الكتاب في أم الكتاب فوق الكتاب المبين. يعني الآية الأولى نظرت إلى نزول الكتاب المبين إلى القرآن العربي، وبدأت القرآن بحاميم. في الآية الثانية لا، تنظر إلى صعود الكتاب المبين إلى أم الكتاب. أم يعني أصل الذي انحدر منه الشيء، ربما في آيات قلائل ذكر مقام أم الكتاب في سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويزيد وعنده أم الكتاب. هنا في سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أم الكتاب في 3 صور وربما بعد في صور أخرى، بس هي مواطن رئيسية لي، مقام أم الكتاب. هنا في الآية الثانية في سورة الزخرف ذكر ماذا؟ مقام أعلى من الكتاب المبين، أم الكتاب. وإنه يعني إن أرجعنا الضمير إلى الكتاب المبين، هذا الكتاب المبين في أم الكتاب لعلي حكيم. دي المرتبة، أم الكتاب، أمومة الكتاب لها علوم، علوم وإحكام، أحكم من الكتاب المبين. كما في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. إذن أم الكتاب أحكم المحكمات، الكتاب المبين محكم، إحكامه أشد من القرآن العربي، يعني من القرآن، تنزل القرآن يصير يخالطه التشابه، فالكتاب المبين ليس فيه تشابه، لكن أم الكتاب إحكامه أكثر. هنا غدا نحاول أن نسلط الضوء على ذا المطلب، الضمير كيف يرجع للكتاب المبين؟ في أم الكتاب وصف بعلي حكيم، يرجع إلى علي، من علي إلى علي، كيف؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.